بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر حديث أخذناه الاستعاذة من أربع: من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الأربع لما فيها من أضرار تكون على الإنسان وتجلب عليه ما لا يتهيأ له لوجودها: الإقبال على طاعة الله والراحة وطمأنينة النفس، يبقى مطلقا ضيقا وإلى آخره، ويقاس على ذلك غيره، فما كان من الأشياء المزعجة المقلقة المضيقة: جهد البلاء، درك الشقاء، الهدم، التردي، الدين، ما كان من ذلك: المغرم، المأثم، النسيان، إذا حد غريم حدث كذب وعد خلف، ما كان من هذا أيضا استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجامع لذلك في هذه المسألة أن هذه الأمور تضر بالإنسان، إن مات على ذلك تضرر، وإن حي على ذلك بقي ضعيف المعنوية، ضعيف العزم، ضعيف الانتباه على ربه، في حال دينه يبقى كما يقول الناس ذل في النهار وهم بالليل، وفي حال كذلك أيضا درك الشقاء له مضايقة الأعداء وسلط الأعداء، يبقى خائفا، يبقى غير آمن، يبقى مطلقا، يبقى. وجاء وأصول الأدلة تدل على السعي على ما يقبل به الإنسان على ربه واجتناب الهموم، استعاذ منه رسول الله، واجتناب الضيق، ضيق الصدر، استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التخلص من ذلك. حتى العزاء شرع للتسلية حتى لا يتسلط الحزن على الإنسان فيسبب له ما يبعده أو يقلقه أو يزعجه أو يبعده عن إقبال على ربه. وهذا باب عظيم ما رأينا كتابة فقهية علمية بدقة فيه، وهو جدير بالعناية، باب ما يتعلق بحرص الإنسان على إقباله على ربه وعدم ماذا وسد ذرائع موانع ذلك. من ذلك التوكل على الله والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر والعمل بالأسباب ودعاء الله سبحانه وتعالى، الثقة به، ومن ذلك أيضا العمل الصالح. كل هذا مما يزداد به الإنسان إقبال ربه، تبعد عنه وتزال عنه به الأضرار والمشاكل والهموم وما يبعده وما يقلقه. ومن ذلك الطاعة لله واجتناب ما يحول بينه وبين طاعة الله عز وجل كالقتل والمعاصي يجر بعضها بعضا. هذا نموذج لما سبق، ومن هذا الباب الحديث الآتي: قال حدثنا عبيد الله لقبه بادان عن إسرائيل السبيعي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي من سبيع همدان سبيع حاشد عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الكسل، وسبق مذاكرتنا أن الكسل الذي استعاذ منه هو ما يكون عن ضعف عن الطاعة مع القدرة على أدائها، تكاسل عن الطاعة مع القدرة على أدائها لو وفق لذلك. هذا صنف ذم الله عز وجل المنافقين عليه، وإذا قاموا للصلاة رأى الناس يذكرون الله إلا قليلا، وإذا ذكر الله شمعزت قلوب الذين من الآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده شمعزت قلوب الذين من الآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكبرون، وأمثال ذلك. فما كان من هذا الكسل فإنه مذموم، يفوت الخير على الإنسان. إذا أراد أن يطلب العلم هبطه وهبط همته الكسل، إذا أراد أن يقوم أيضا هبط همة الكسل، إذا أراد أن يصوم الكسل حال بينه وبين الخير، إذا أراد أن يعمل أعمال بدنية يحول الكسل بينه وبين أعمال كثيرة، فصار هذا الكسل مضرا له جدا، وهو عبارة عن مرض صادر عن مرض قلبي صبقه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي بسبب كسلهم ومرض قلوبهم في المنافقين. فلهذا من الحزم أن الإنسان لا يطاوع الكسل ما دام قادرا على أن يقوم بشؤونه الدينية والدنيوية وأن يستعيذ بالله من الكسل. ولو تمادى الإنسان مع الكسل لترك فرائض، إن أهل العلم يقولون حكم تارك الصلاة تكاسلا، ويكفرون على الصحيح ويتركها تكاسلا. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل والبخل، وأي داء أدوى من البخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح أشد البخل، ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. فهو داء من الأدواء يجعل الإنسان يحتقر نعمة الله عليه، فيكون منعما عليه لا يبذل ما أوجب الله عليه من تلك النعمة، يحمله على عدم أداء الزكاة، على عدم إكراه الضيف، على عدم صلة الأرحام، على استحلال المحارم. فإنه لشدة شحه أدنى شيء إليه خاصم وعليه والي ومن أجله عادي، فاستحل ما حرم الله. وهكذا من أجله أيضا، من أجل هذا الشح يعادي يقاتل، يسبب المقاتلة، وينظر التشاح في مثل هذه الأمور على الحكم مثلا، والتشاح على الدنيا كيف يحمل الناس على ما ترونه وما هو مذكور في الكتب. وسوء الكبر، إذا كبر الإنسان وسعى كبره، أما إذا كبر وحسن عمله فهذا خير، فأما إذا ساع كبره حتى خرف وتهدمت قواه وصار أريد أرض العمر، هذا استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر. الكبر نوعان: نوع محمود وهو ما كان صاحبه ما زال معه على طاعة الله ولو ضعف شيئا ضعف كما حصل لأنس رضي الله عنه، ونوع مذموم هو ما حصل لصاحبه الترك لطاعة الله لسبب ذلك، لسبب يعني الكبر والخرف، وبعضهم اختلط وبعضهم أيضا لا يستطيع أن يقوم بشؤونه المهمة اللازمة حتى يعني من التطهر وغيره. وفتنة الصدر، والمقصود ما ينطوي عليه من الأخلاق المذمومة. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر له فتنة، وتجد الإنسان حرب مع صدره إن كان من أهل التقوى، ربما يحصل في صدره غل يحتاج يحارب هذا، يرجع إلى الله عز وجل، يذكر الله عز وجل، ويرجع إلى الأدلة يضبط هذا بالأدلة، يستعين بالله. وحسد، يقولون ما من جسد إلا فيه حسد، لكن المؤمن يخفيه، ليس معناه أن يخفيه يبقى حاسد، لكن يخفيه معنى أنه يعالجه حتى يبعد ذلك الحسد الذي هو حرام، زيد عنه ذلك، يعالجه بالأدلة، توكل على الله، والعقائد الباطلة، عقائد الباطلة بفتنة الصدر، فهو ينطوي على عقائد وعلى مرض غل وغير ذلك من الفتن. وهكذا الكبر مما في الصدر مرض، والرياء مما في الصدر ومرض يفسد الأعمال. وأمراض الصدور كثيرة، أمراض القلوب ألف أهل العلم في أمر الفروع. وقيل أيضا فتنته ضيقه المانع عن قبول الحق، وهذا من مرض الصدر، نوع من نوع من نوع. قوله قيل يعني يدخل قول من بعض أجزائه. فإذا كان ما منع امتنع قلبه عن قبول الحق هذا من الكبر. الكبر غمط الناس ومطر الحق، نوع من الكبر. وقال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حتى الغفلة من مرض القلب، غفلة القلب مرض سيطر عليه حتى لا يدري الإنسان ما سيقدم عليه، يعيش كالبهيمة. وعذاب القبر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، استعاذ من فتنة القبر، وهما صنفان. عذاب القبر لمن كان له أهل كما قال الطحاوي، ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل. وفتنة القبر تحصل حتى على المسلم الموحد، فإنه يسأل عن دينه وعن نبيه وعن ماذا عمل بعلمه وما إلى ذلك، يسأل في قبره من نبيك، ما دينك، ما الذي بعث فيكم، من ربك. هذه من الفتنة. الفتنة أخف وأيسر من العذاب، أما العذاب فلا يكون إلا لمن كان له أهل. ومن أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول والمشي بالنميمة، ولو في حق المسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان يستبرئ من بوله. قال حدثنا مسدد، من مسدد؟ ابن مساهد. قال حدثنا معتمر، في بعض النسخ معمر. معمر هنا من هم؟ يعني سيكون معمر بن عبد الله، أو سيكون مثلا معمر يعني آخر، لكن هنا صوابه معتمر. قال سمعت أبي، معتمر بن سليمان بن طرحان، كلاهما ثقة، هو ثقة وأبوه ثقة. قال سمعت أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم إذا ترجموا له يبدأون بهذا الصفة، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم صارت شرفا عظيما تنافس عليها كبار الصحابة، تنافس عليها أبو بكر وخدمه خدمة عظيمة في هجرته وغيره، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك ولازم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه، حتى إن عمر لما احتضر قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبو بكر وعمر جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، قال وددت والله أني كنت كفافا لا لي ولا علي. ذكروه يعني برفقته وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال ذلك، ما زال أيضا يتواضع عمر رضي الله عنه وإن كان هذه صفته. إنما الشاهد أن كبار الصحابة، عظماء الصحابة، كلهم تنافسوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار قول يعني ترجم في أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة ما كان من شؤونه بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز. قالوا والعجز أصله التأخر عن الشيء ولزوم الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء، أي في حينه أو على الإطلاق عجزا، وقد استعمل العجز في مقابلة الحزم وفي مقابلة القدرة. والكسل تقدم بيانه، والجبن مما استعاذ الخبر عن تعاطي ما كان يلزم فيه القيام به من كلمة حق أو من الوقوف أمام الأعداء، أو كذلك يعني يكون ضد الشجاعة الجبن. جاء حديث في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال أيكون كذابا؟ قال لا. حديث لا يثبت. أيكون جبانا؟ قال نعم. حديث لا يثبت. إنه من بلاغات موطأ مالك، بلاغات مالك، أي من ضمن المراسيل. فلهذا ليس فيه دلالة أن المؤمن يكون جبانا. والناس يختلفون، ويجب أن يكون الإنسان متحليا بمكارم الأخلاق، ومن ذلك البعد عن الجبن، ويستعين الله عز وجل يسأله، حتى وإن كانت بعض صفاته بتلي مثلا بشيء من ذلك، يستعين الله سبحانه وتعالى يجتنب ذلك في مواطن الحزم. وهكذا الهرم هو الزيادة في كبر السن المؤدي إلى ضعف الأعضاء وساقط القوة. قال هوت المقصود من العلم والعمل. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، ثم قال أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا من الإجمال بعد التفصيل، فإنه قد فصل في أمور ذكر منها الحزن، الهرم، الجبن، الكسل، العجز إلى آخره، ويشمل ذلك فتنة المحيا والممات. فإن الجبن من فتنة المحيا، والكسل من فتنة المحيا، والعجز من فتنة المحيا، وهكذا الهم من فتنة المحيا، لأنها تؤدي إلى أضرار به ويفتن بسببها ويتضرر، فهي فتنة. وكذلك فتنة الممات، ما يحصل بعد الموت من فتنة القبر وعلى الصراط وسائر ما يتضرر به. قال الشارح رحمه الله: فتنة المحيا والممات أن يفتتن بالدنيا، يعني فتنة المحيا، ويشغل بها عن الآخرة، وأعظمها والعياذ بالله الخاتمة عند الموت، الخاتمة عند الموت فتنة المحيا. وفتنة الممات كله محيا والممات كلمة جامعة لمعاني كثيرة. ينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الاشتقاء إلى ربه في جميع ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم، ليبين لهم صفة المهم من الأدعية. هذه أدعية جامعة يحرص عليها الإنسان، فإن من سيطر عليهم في هذا فتنة المحيا أو فتنة الممات أو ما كان من ذلك، سيطر عليه ما يضره في دينه ودنياه. هذا لأننا لا نريد إهمال هذا الكتاب والتوقف عنه، فجعلنا له بعض من الوقت نأخذ منه ولا بعض الأحاديث حتى يكمل. فمن بركة الكتاب وبركة العلم أن يكمل الكتاب بكامله إذا بدأ فيه، يتحصل من الإنسان على فائدة. بارك الله فيكم وإلى هنا، جزاكم الله خيرا.